بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة، في هذا اليوم المبارك، في يوم السبت الموافق للتاسع والعشرين من شهر جماد الآخرة لعام 36,400,000 للهجرة النبوية الشريفة، وفي هذا المسجد العامر، مسجد الدعوة في مدينة الدمام، حرسها الله وحفظها وسائر بلاد المسلمين. أيها الأحبة الكرام، عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم معالم في الصداقة، والموضوع متشعب طويل، ولعل الله عز وجل أن ييسر بمنه وكرمه أن يلم ولو ببعض أطرافه. أيها الأحبة، الصداقة عاطفة سامية القدر، غزيرة الفائدة، لذيذة المطعم، وإن الحديث عنها لحلو شائق عذب رائق، كيف لا والشارع الحكيم قد قرر هذا المعنى وأرصد عائمه ورغب فيه. ألا ترون كيف يقرر أن الأرواح جنود مجندة، ويرغب في أن تكون المعاملة بين المسلمين قائمة على هذا الأساس؟ ألا ترونه كيف أمر المسلم أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، بل استحب للمسلم أن يؤثر أخاه المسلم على نفسه ولو كان به خصاصة، وذلك أقصى ما يفعله الصديق مع صديقه. هذا وقد عني العلماء والأدباء والفلاسفة والشعراء والمفكرون في موضوع الصداقة، فأمعنوا النظر في استكناه هذه الرابطة العجيبة وتعريفها وتحليل روابطها ودوافعها ودوامها وفسادها وما جرى مجرى ذلك. ولقد حفلت بذكر الصداقة بطون الكتب من تفاسير وشروح حديث وتواريخ وسير وكتب أدب ونحوها، ولعل من خير من جمع أطراف الموضوع ممن كتبوا في موضوع الصداقة اثنان، أحدهما أبو حيان علي بن العباس البغدادي المعروف بأبي حيان التوحيدي، المولود 310 للهجرة والمتوفى 414 للهجرة، أي إنه عاش 104 سنوات، وذلك في كتابه المشهور الصداقة والصديق. فأبو حيان عاش عمرا مديدا، وكتابه بدأه 71,300 للهجرة، ولم يتمه إلا 400، أي في العقد الأخير من عمره بعد أن بلغت شمسه رأس الحائط كما يقول. وهذا مما يؤكد على أهمية هذا الكتاب الذي صدر عن ذلك الأديب للنفس المرهفة والتجربة الطويلة، كيف لا وقد بين في كتابه هذا أن في حديث الصداقة شفاء للصدر، وتخفيفا من البرحاء، واضطرادا للغيظ، وبردا للغليل، وتعليلا للنفس. ولقد ضمن هذا الكتاب نقولا كثيرة وتجارب فريدة فذة، توصل من خلالها إلى استنتاجات بديعة ممتعة تفيد الإنسان في معاشه وتعامله مع الأحداث والمتغيرات، وتختصر عليه وقتا طويلا، خصوصا إذا كان ذا فطنة مستيقظة تعتبر بالأحداث ولا تمر عليها مرور الكرام. أما الثاني فهو العلامة، وهو أحد المعاصرين التونسي شيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين المولود سنة 93 و200 و1000 للهجرة، والمتوفى سنة 77 و300 للهجرة، وذلك في مقالة له لا تتجاوز 15 صفحة، إلا أنها رسالة ماتعة غنية بالفوائد جامعة لأطراف الموضوع كيف لا، وصاحبها له عناية في موضوع الصداقة، فلقد أولاها اهتمامه وكتب في شأنها ونظم الشعر، وكان له من خلال ذلك نظرات ثاقبة وآراء صائبة وضوابط نافعة، كما كانت حياته مسرحا للصداقات الحميمة والعلاقات الرائعة والمطارحات الأدبية التي تنم عن نفس طاهرة وسيرة زكية وحس مرهف. ولقد كتب في الصداقة كتابات كثيرة، وضمن ديوانه الشعري العديد من النظرات في باب الصداقة، ومن ذلك ما صدر به الجزء الثاني من كتابه رسائل الإصلاح، تلك المقالة التي مر ذكرها وهي معنونة بالصداقة. وبالرغم من قصر تلك المقالة التي كما مر لا تتجاوز 15 صفحة، فقد عالجت موضوع الصداقة بما لا يكاد يوجد له نظير في بابه هذا. وإن موضوع هذه المحاضرة سيدور حول مسائل، حيث سيدور حول 20 مسألة من تلكم المسائل، فإليكموها على سبيل الإجمال ثم تأتيكم مفصلة بإذن الله. هذه المحاضرة ستدور حول ما يلي: المسألة الأولى، ماهية الصداقة وأقسامها؛ الثانية، الصداقة الحقة وثمراتها؛ الثالثة، الداعي إلى اتخاذ الأصدقاء؛ الرابعة، مسألة الاستكثار من الأصدقاء؛ الخامسة، الصداقة الفاضلة؛ السادسة، الصداقة تقوم على التشابه؛ السابعة، البعد عن صداقة غير الفضلاء؛ التاسعة، هل الصداقة اختيارية؛ العاشرة، مسألة دعوى أن الصداقة الخالصة مفقودة؛ الحادية عشرة، الصديق المخلص عزيز؛ الثانية عشرة، مسألة الإغماض عن عثرات الأصدقاء؛ الثالثة عشرة، معاملة الأصدقاء بالمثل؛ الرابعة عشرة، مسألة عتاب الأصدقاء وما يدور في فلكها؛ الخامسة عشرة، مسألة كتم السر عن الأصدقاء؛ السادسة عشرة، أثر البعد في الصداقة؛ السابعة عشرة، الصداقة بين الشعوب؛ الثامنة عشرة، الصديق العاقل؛ التاسعة عشرة، الصداقة تقوم على الذوق؛ 20 صداقات مميزة. فهذا هو مجمل هذه المسائل، وإليكم تفصيلها والله المستعان عليه التكلان. المسألة الأولى، مسألة ماهية الصداقة وأقسامها. أيها الأحبة، المحبة إما أن تكون للمنفعة، وإما أن تكون للذة، وإما أن تكون للفضيلة، وقد يطلق على كل واحدة من هذه الأقسام اسم الصداقة. أما صداقة المنفعة فهي أن يحب الإنسان شخصا لما يناله منه من منافع، وشأن هذه الصداقة أن تبقى معقودة بين الشخصين ما دامت المنافع جارية، فإذا انقطعت المنافع انقطعت هذه الصداقة، لأنها تعلقت بما يحول، فإذا زالت معه الصداقة. أما صداقة اللذة فهي المحبة التي تثير الشهوة، وقد تشتد فتسمى عشقا، وشأن هذه الصداقة أن تنقطع عندما تنصرف النفس عن اللذة التي بعثتها. أما صداقة الفضيلة فهي المحبة التي يكون باعثها اعتقاد كل من الشخصين أن صاحبه على جانب من كمال النفس، وهذه الصداقة هي التي يهمنا الحديث عنها في هذا المقام. وهذه هي ماهية الصداقة. المسألة الثانية الصداقة الحقة وثمراتها. ليست صداقة المنفعة ولا صداقة اللذة بمعدودة من خصال الشرف، وإنما الذي يصح أن يعد خصلة من خصال الشرف هي صداقة الفضيلة التي يبعثها في نفسك مجرد اعتقاد أن صاحبك يتحلى بخلق كريم، ألا وهي صداقة الفضيلة. وهذه الصداقة تشبه سائر الفضائل من حيث رسوخها في النفس وإيتاؤها ثمرا طيبا في كل حين، وهي التي توجد من الجبان شجاعة ومن البخيل سخاء. فالجبان قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يخوض في خطر ليحمي صديقه من نكبة، والبخيل قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يبذل جانبا من ماله لإنقاذ صديقه من شدة. فالصداقة المتينة لا تحل في نفس إلا هذبت أخلاقها الذميمة. فالمتكبر تنزل به الصداقة إلى أن يتواضع لأصدقائه وإن علت مرتبته عنهم، وسريع الغضب تضع الصداقة في نفسه شيئا من كظم الغيظ، ويجلس إلى أصدقائه في حلم وأناه، وربما اعتاد التواضع والحلم فيصير بعد متواضعا حليما. والفضل في خروجه من رذيلتي الكبر وطيش الغضب عائد إلى الصداقة. وإن شئت فقل إن حب الشخص لك لفضيلتك علامة على كمال أصل خلقه، فإنك لا ترجو من شخص أن يحبك لفضيلتك إلا أن يكون صاحب فضيلة. فليس يعرف لي فضلي ولا أدبي إلا امرؤ كان ذو فضل وذا أدبي. المسألة الثالثة الداعي إلى اتخاذ الأصدقاء. في اتخاذ صديق حميم لذة روحية يدركها من يسر الله له أن انعقدت بينه وبين رجل من ذوي الأخلاق النبيلة والأداب العالية مودة. ولا منشأ لهذه اللذة الروحية إلا الشعور بما بينك وبين ذلك الرجل النبيل المهذب من صداقة. وصديق الفضيلة هو الذي يجد في لقاء صديقه ارتياحا وابتهاجا، ويعد الوقت الذي يقضيه في الأنس به من أطيب الأوقات التي لا تسمح بها الأيام إلا قليلا. قال بعضهم في أصدقائه: أنتم سروري، وأنتم مشتكى حزني، وأنتم في سواد الليل سماري، أنتم وإن بعدت عنا منازلكم نوازل بين أسراري وتذكاري، فإن تكلمت لم ألفظ بغيركم، وإن سكتتم فأنتم عقد إضماري، الله جاركم مما أحاذره فيكم، وحبي لكم من هجركم جاري. قال أبو حاتم السجستاني: إذا مات لي صديق سقط مني عضو. ثم إن الصداقة وإن قامت على أساس الفضيلة ولم يكن للمنفعة أثر في تكوين رابطتها، تستدعي بطبيعتها جلب المنفعة أو دفع الضرر، فإنها تبعث الصديق على أن يدفع عن صديقه الأذى بما عنده من قوة، وتهزه لأن يسعده في الشدائد بما أوتي من جاه أو سطوة. ولمثل هذا أوصى بعض الحكماء باتخاذ الأصدقاء فقال: أعجز الناس من فرط في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. وقال الحكيم العربي: لعمرك ما مال الفتى بذخيرة، ولكن إخوان الثقات الذخائر. المسألة الرابعة الاستكثار من الأصدقاء. متى حظي الإنسان بأصدقاء كثيرين فقد ساق الله له خيرا كثيرا. ففي الصداقة ابتهاج القلب عند لقاء الصديق، وفيها لذة روحية ولو في حال غيبة الصديق، وفيها عون على تخفيف مصائب الحياة. قال بعض السلف: عليك بالإخوان. ألم تسمع قوله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ وكذلك أوصى بعض الحكماء أوصى ابنه فقال: يا بني إذا دخلت المصر فاستكثر من الصديق، أما العدو فلا يهمنك. وقال بعض الأدباء: ولن تنفك تحسد أو تعادى، فأكثر ما استطعت من الصديق. ومبنى هذه النصيحة على أن شأن حساد الرجل وأعدائه أن شأنهم تدبير الوسائل والكيد للإنسان، وطرق كل باب يحتمل أن يكون من ورائه ما يشفي كراهيتهم له. فإذا ساعده القدر على أن يكثر من الأصدقاء فقد أكثر من الألسنة التي تدحض ما يرمى به من المزاعم، والأيدي التي تساعده على السلامة من الأذى. قال العتابي لصاحب الله: ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوة كامل المروءة، إذا غبت خلفك، وإذا حضرت كنفك، وإذا نكرت عرفك، وإذا جفوت لاطفك، وإذا بررت كافأك، وإذا لقي صديقك استزاده لك، وإذا لقي عدوه كف عنك غرب العادية، وإذا رأيته ابتهجت، وإذا باثثته استرحت. وقال الخليل بن أحمد: الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال. المسألة الخامسة: علامة الصداقة الفاضلة. ليس من علامة الصداقة الفاضلة أن يقوم لك الرجل مبتدرا، أو يلاقيك باسما، أو يثني عليك في وجهك مسهبا ومكررا، ليس ذلك فحسب، فذلك شيء يفعله كثير من الناس مع من يحملون له أشد العداوة والبغضاء، وأصبح كثير منهم يعدونه من الكياسة ويخادعون به من إذا أسمعوه مدحا فكأنما سقوه خمرا. وربما استثقلوا من لم يسلك هذه الشعبة من النفاق، ونسبوه إلى جفاء الطبع وقلة التدرب على الآداب الجارية. وقد ذكر الأدباء للصداقة الخالصة علامات كثيرة، منها أن يدفع عنك وأنت غائب. قال العتابي: وليس أخي من ودني رأي عيشه، ولكن أخي من صدقته المغائب. وقال الأول: لألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. ومن علامات الصداقة الخالصة أن تكون مودته في حال استغنائك عنه واحتياجك إليه سواء. قال الأحنف بن قيس: خير الإخوان من إن استغنيت عنه لم يزدك في المودة، وإن احتجت إليه لم ينقصك منها. ومنها أن ينهض لكشف الكربة عنك ما استطاع كشفها، لا يحمله على ذلك إلا الوفاء بعهد الصداقة. قال بعضهم: وكنت إذا الشدائد أرهقتني يقوم لها وأقعد أو أقوم. ومن علاماتها أيضا تذكر الصديق وإتحافه بالهدية وشكره على ما يجود به. بعث النضر بن الحارث إلى صديق له بعبادان نعلين مخصوفتين، وكتب إليه: إني بعثت بهما إليك وأنا أعلم أنك عنهما غني، لكني أحببت أن تعلم أنك مني على بال والسلام. فأجابه صديقه: ما أنا بغني عن برك الذي يحثني على شكرك ويخرطني في سلكك ويزيدني بصيرة بزيادة الله عندك ومحبتك، لأن أعلم أني منك على بال، لأن يقيني بذلك راسخ، وحمدي عليه غاد ورائح، لا عدمتك لي أخا بارا، ولا عدمتني لك قائلا سارا. ومن علامات الصداقة الفاضلة، بل من أسباب رسوخها، قلة الخلاف على الصديق. قال أبو غسان غنات بن كليب: اجتمعت أنا ومحمد بن النضر الحارثي وعبد الله بن المبارك والفضيل ورجل آخر، فصنعت لهم طعاما، فلم يخالف محمد بن النضر علينا في شيء، لأن بعض الناس إذا سافر مع أحد من إخوانه أكثر الخلاف عليهم. فقال ابن المبارك، وابن المبارك سيد من سادات المروءة، أعجب بهذا الخلق، قال: ما أقل خلافك، يثني عليه بقلة الخلاف، قال: ما أقل خلافك. وأنشد: وإذا صاحبت فاصحب ماجدا، ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. ومن علامات الصداقة الفاضلة السؤال عن الصديق والوصية بإيصال السلام إليه، قال أعرابي: السؤال عن الصديق أحد اللقاءين، ومن علاماتها إكرام صديق الصديق، بل إن إكرام صديق الصديق أعظم من إكرام الصديق نفسه. قال أحد الحكماء: تعهد الإخوان بإحياء الملاطفة، فإن التارك متروك، ثم تعهد إخوان الإخوان، فإن إخوان الإخوان من الإخوان، وهم منزلة العلم المستدل به على الوفاء، ثم تعهد أهل المكاشرة المتشبهين بالإخوان بالصبر عليهم، إما طمعا في تحويل ذلك منهم صدقا، وإما اتقاء كلمة فاجر وقعت في سمع مائق ذي دولة. يعني هالمكاشرة المعادون تلقهم بالبشر، لأن تلقيك لهم بالبشر قد يقلبهم إلى أصدقاء. ومن علامات الصداقة الحقة أن يسرك ما يسر الصديق، وأن يسوءك ما يسوءه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذباب ليقع على صديقي فيشق علي. حتى الذباب يقول إذا وقع عليه شق علي. ومنها المواساة والمعاونة والمساعفة بالمستطاع. قال حاتم الأصم: أربعة تذهب الحقد بين الإخوان: المعاونة بالبدن، واللطف باللسان، والمساواة بالمال، والدعاء بالغيب. وقال ابن عائشة مصورا هذا المعنى، يصور معنى أن تواسي صديقك، قال: جزعك في مصيبة أخيك أحسن من صبرك، وصبرك في مصيبتك أحسن من جزعك. وقال ابن مناذر: كنت أمشي مع الخليل فانقطع شسع نعلي فخلع نعله، فقلت: ما تصنع؟ قال: أواسيك بالحفاء. وقال الشيخ الخضر حسين رحمه الله مصورا هذا المعنى، معنى الإيثار بين الأصدقاء، لأن الإيثار مطلوب ومحمود والأثرة مذمومة. قال مصورا هذا المعنى: سايرت خلا في الهجير فحاد عن ظل وآثرني ببرد هوائه، فكرهت أن أرد الظلال وصاحبي يلقى وهيج الشمس في غلوائه، ولو احتسى الماء الزعاق، الزعاق هو المر الغليظ الذي لا يطاق، ولو احتسى الماء الزعاق حسوته عبا ولو جاء الفرات بمائه، والود إن شابته يوما أثرة ذهبت معالم صدقه ووفائه. والألمعي يعرف الصداقة من نظرات العيون، ويحسها من أساليب الخطاب، ويلمحها من وراء أحرف الرسائل، والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. قال أبو حيان: قلت للعباداني: من الصديق؟ قال: من شهد طرفه لك عن ضميره بالوفاء، فإن العين أنطق من اللسان وأوقد من النيران. ومن المثل العالية للصداقة المتينة صداقة كانت بين الوزير الوليد بن عبد الرحمن بن غانم والوزير هاشم بن عبد العزيز، وهما من أهل الأندلس، قامت بينهما صداقة أصبحت مضرب مثل. فنقرأ في تاريخ الأندلس أن الوزير هاشم بعثه السلطان محمد بن عبد الرحمن الأموي على رأس جيش، فوقع هذا الوزير أسيرا في يد العدو، وجرى ذكره يوما في مجلس السلطان محمد بن عبد الرحمن. لما أتى ذكره استقصره السلطان: كيف يؤسر؟ ونسبه إلى الطيش والعجلة والاستبداد، قال: هو مستبد بالرأي. فلم ينطق أحد من الحاضرين في الاعتذار عنه بكلمة، كلهم هابوا السلطان وقالوا: ما لنا وللرجل، ما عدا صديقه الوليد، فإنه قال: أصلح الله تعالى الأمير، إنه لم يكن على هاشم التخير في الأمور ولا الخروج عن المقدور، بل قد استعمل جهده واستفرغ نصحه وقضى حق الإقدام، ولم يكن ملاك النصر بيده، فخذله من وثق به ونكل عنه من كان معه، فلم يزحزح قدمه عن موطن حفاظه حتى ملك مقبلا غير مدبر، ملبيا غير فشل، فجوزي خيرا عن نفسه وسلطانه، فإنه لا طريق للملامة عليه، وليس عليه ما جنته الحرب الغشوم، وأيضا فإنه ما قصد أن يجود بنفسه إلا رضا للأمير واجتنابا لسخطه، فإذا كان ما اعتمد فيه الرضا جالب التقصير فذلك معدود من سوء الحظ. وهكذا اعتذر له بهذا الاعتذار الجميل البليغ المؤدب الذي وقع موقعه في نفس السلطان. فأعجب السلطان بهذا الاعتذار أيما إعجاب، وشكر للوليد وفاءه لهاشم، وترك تفنيد هاشم وسعى في تخليصه من الأسر. وصل خبر هذا الاعتذار إلى هاشم وهو في الأسر، فكتب خطاب شكر للوليد، ومما يقول في ذلك الخطاب: الصديق من صدقك في الشدة لا في الرخاء، والأخ من ذب عنك في الغيب لا في المشهد، والوفي من وفى لك إذا خانك زمان. ومما جاء في هذا الخطاب من الشعر: أيا ذاكري بالغيب في محفل به، تصامت جمع عن جواب به نصري، أتتني والبيداء بيني وبينها، رقى كلمات خلصتني من الأسر، لئن قرب الله اللقاء فإنني سأجزيك ما لا ينقضي غابر الدهر. فكتب إليه الوليد جوابا يقول فيه: وصلني شكرك على أن قلت ما علمت، ولم أخرج عن النصح للسلطان بما ذكرته للسلطان، والله تعالى شاهد على أني أتيت ذلك في مجالس غير المجلس المنقول إلى سيدي، إن خفيت عن المخلوق فما تخفى عن الخالق، ما أردت بها إلا أداء بعض ما أعتقده لك، وكم سهرت وأنا نائم، وقمت في حقي وأنا قاعد، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهذا مثال رائع لصداقة عالية. المسألة السادسة: أن الصداقة تقوم على التشابه. فالصداقة لا تنعقد بين شخصين إلا أن يكون بين روحيهما تقارب وفي آدابهما تشابه. قال عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة: وما يلبث الإخوان أن يتفرقوا إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكل. فإن وجدت صحبة بين بخيل وكريم، أو جبان وشجاع، أو غبي وذكي، أو مهتد ومبتدع، فاعلم أن الصحبة لم تبلغ أن تكون صداقة بالغة. قال الطائي: عصابة جاورت آدابهم أدبي، فهم وإن فرقوا في الأرض جيراني، أرواحنا في مكان واحد، وغدت أبداننا بشآم أو خراسان. المسألة السابعة: البعد عن صداقة غير الفضلاء. فينبغي للرجل أن يتخير لصداقته الفضلاء، أن يتخير الفضلاء من الناس، فهؤلاء هم الذين تجد الصداقة فيهم قلوبا طيبة، فتنبت نباتا حسنا وتأتي بثمر لذيذ. قال عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة: عزيز إخائي لا ينال مودتي من القوم إلا مسلم كامل العقل. وقال آخر: وبغضاء التقي أقل ضيرا وأسلم من مودة ذي الفسوق. وكثيرا ما يقاس الرجل بأصدقائه، فإن رآه الناس يصاحب الفساق والضلال سبق إلى ظنونهم أنه راض عن ذلك الضلال وأنه لا يتحرج من الفسوق. وقد صرح أحدهم بأنه ترك مودة رجل من أجل أنه يصاحب الأراذل من الناس، فقال: يزهدني في ودك ابن مساحق مودتك الأرذال دون ذوي الفضل. المسألة الثامنة: مسألة الاحتراس من الصديق. وهناك مسائل أو هناك حكم يطلقها بعضهم، وبعض الناس قد يأخذها على أنها نص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيبني عليها قواعد، والحقيقة أن بعض الأقوال يجمع إلى بعض ويؤخذ منها قاعدة عامة. أما أن يؤخذ من حكمة أو من كلمة عابرة قد قال أحدهم في زمان أو ظرف معين فيجعلها قاعدة، فهذا ليس من الحكمة في شيء. لهذا قد يوصي بعض الأدباء بالاحتراس من الصديق، كما قال أحدهم: أما العداة فقد أروك ظنونهم، واقصد بسوء ظنونك الإخوان. وأتى على هذا المعنى آخر وأبدى له وجها، هو الخوف من أن ينقلب الصديق إلى عدو فيكون أدرى بوجه الضرر، فقال: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. والقول الفصل في هذا أن صديق المنفعة، متى عرف الإنسان وجه صداقته كان له أن يحترس منه، ويكون هذا موضع الأشعار التي تنصح بالاحتراس من الصديق. أما من انعقدت بينك وبينه صداقة الفضيلة وكنت على يقين من أن هذا وجه صداقتكما فلا موضع للاحتراس منه. فإذا اجتهدت رأيك في صداقة شخص وبدالك أنها صداقة فضيلة ثم رأيت منه ما لم تكن تحتسب، فلا يحملك هذا الخطأ في الاجتهاد على الاحتراس من كل صداقة. فإن ما وقع إنما هو أمر نادر، والأمور النادرة لا تتخذ مقياسا في معاملة الأصدقاء، ولا تستدعي أكثر من أن تستعيذ بالله من شرها ثم تمضي مع أصدقائك الفضلاء في وداعة خلق وسماحة نفس. المسألة التاسعة، هل الصداقة اختيارية؟ إذا كانت الصداقة الشريفة ترجع إلى محبة الشخص لفضيلته كانت غير اختيارية، لأنها ترتبط بسبب هو الفضيلة. وقد أشار بعض الأدباء إلى أنه لا منة له في الصداقة حتى يستحق عليها الحمد، فكتب إلى صديق له: إني صادقت منك جوهر نفسي، فأنا غير محمود على الانقياد إليك بغير زمام، لأن النفس يتبع بعضها بعضا. والواقع أن الاختيار يرجع إلى فتح الصدر للصداقة وربط القلب عليها والسير في الأقوال والأفعال على مقتضى عاطفتها. فإذا حمدت الرجل على صداقته فإنما تحمده على أن أقرها في صدره مغتبطا بها، ليس لأنك فقط أنت سعيت إلى الصداقة بل لقبوله تلك الصداقة، ثم جرى على ما تستدعيه من نحو المواصلة والمؤانسة. المسألة العاشرة، دعوى أن الصداقة الخالصة مفقودة. فيزعم بعض الأدباء أن الصداقة الخالصة من كل شائبة مفقودة، ومن هؤلاء من ينفيها بإطلاق، كما قال أبو الجوائز الحسن بن علي: دع الناس طرا، يعني جميعا، دع الناس طرا واصرف الود عنهم، إذا كنت في أخلاقهم لا تسامح ولا تبغي من دهر تظاهر رنقه صفاء بنيه والطباع جوامح، وشيئان معدومان في الأرض منهما حلال وخل في الحقيقة ناصح. وقال آخر: لما بلوت بني الزمان ولم أجد خلا وفيا للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. وقال آخر مؤكدا هذا المعنى: زمان كل حب فيه خب، وطعم الخل خل لو يذاق، له سوق بضاعاته نفاق، فنافق فالنفاق له نفاق. هكذا يقول. ومنهم من يشكو أهل زمانه ويخبر بأنه لم يجد من بينهم من يصطفيه للصداقة، كما قال بعضهم: خبرت بني الأيام طرا فلم أجد صديقا صدوقا مسعدا في النوائب، وأصفيتهم مني الوداد فقابلوا صفاء ودادي بالنوى والشوائب، وما اخترت منهم صاحبا وارتضيته فأحمدته في فعله والعواقب. وكما قال الطغرائي: فلا صديق إليه مشتكى حزني، ولا أنيس إليه منتهى جذلي. الجذل يعني الفرح. والحق الحقيقة أن صاحب الفضيلة لا يعدم الصديق الفاضل، وتحمل هذه الأشعار وأمثالها على أن أصحابها قد نظموها في أحوال خاصة، كأن يروا من بعض من كانوا يعدونهم أصدقاء أمورا يكرهونها، أو أن يروا منهم سكونا حيث يجب عليهم أن يتحركوا لإسعادهم. بل قد يكون هؤلاء الذين حكموا على أن الصداقة الخالصة مفقودة هم السبب. لماذا؟ لأنهم قد يكون هؤلاء الذين حكموا على أن الصداقة الخالصة مفقودة قد يكونون ذوي أمزجة متقلبة وطبائع حادة، فلا تطول صداقاتهم. لذا ينبغي الاحتراس من مثل هذه الأقوال المطلقة التي تنفي وجود الصداقة الخالصة فتتلقاها النفوس دون روية وتتواطأ عليها القرون دون تبصر، فييأس الإنسان من هذه الصداقة جملة. والحقيقة كما مر أن الصداقة الخالصة قد تكون موجودة ولكنها عزيزة، كما في المسألة 11، وهي مسألة أن الصديق المخلص عزيز. فإذا كان أصدقاء المنفعة إذا كانوا كثرا فإن الذي يحبك لفضلك وتحبه لفضله حبا يبقى ما بقيت الفضيلة. الحقيقة أن هذا عزيز المنال. قال يونس بن عبيد: اثنان ما في الأرض أقل منهما ولا يزدادان إلا قلة، درهم يوضع في حق وأخ يسكن إليه في الله. وهذا الصديق هو الذي حثك الشاعر على التمسك به فقال: وإذا صفى لك من زمانك واحد فاشدد عليه وعش بذاك الواحد. وكلما قضى الإنسان مرحلة من مراحل عمره في الاعتبار والتجارب ازداد علما بأن إخوان الفضيلة لا تسمح بهم الأيام إلا قليلا. وإذا بدا لك أن أصدقائك في وقت الشباب أنهم أكثر من أصدقائك وأنت شيخ كبير، فإن الشاب مقبل على الحياة في شيء كبير من النشاط والارتياح، فيكون أسرع إلى اتخاذ الأصدقاء من الشيخ الذي ترك طول السنين في عظامه فتورا وأبقت الحوادث في صدره ضيقا. وإن شئت فقل إن الشباب لم يزل على الفطرة، فيقيم صداقاته على الظواهر ولا يبالغ في نقد الناس مبالغة الشيخ الذي يحمله طول التجارب على أن يتريث في اختيار الأصدقاء. ويضاف إلى هذا أن الشيخ لا يبلغ السن الذي يبلغه حتى يأخذ الموت من أصدقائه فوجا أو أفواجا. وفقد الأصدقاء يترك في نفس الرجل وحشة، وربما وقع في ظنه وجرى على لسانه استبعاد أن يجد بعد أولئك الأصدقاء من يماثلهم في إخلاص المودة والوفاء بالعهد. المسألة 12: الإغماض عن عثرات الأصدقاء. فيرى الباحثون في طبائع البشر أن ليس فيهم من يتخذ صديقا ويرجى منه أن يسير على ما يرضي صديقه في كل حال. ودلتهم التجارب على أن الصديق وإن بلغت صداقته المنتهى قد يظهر لك من أمره ما لا يلائم صلة الصداقة. فلو أخذت تهجر من إخوانك كل من صدرت منه هفوة لم تلبث أن تفقدهم جميعا، ولا يبقى لك على ظهر الأرض صديق غير نفسك التي بين جنبيك. ولقد عرف هذا المعنى النابغة الذبياني ببيت من أسير أبياته ومن أحكمها، حتى قيل بسبب هذا البيت قيل إن الحكمة تجري في قصيدة النابغة، وتجري في بيت الشعر له، وتجري في نصف البيت، وتجري في ربع البيت، حيث يقول مؤكدا هذا المعنى ومقررا أنه ينبغي الصبر على الصديق، وأنه لا يمكن بحال ألا تجد فيه خطأ أو عيبا. يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. البيت حكمة، والشطر الأخير منه: على شعث أي الرجال المهذب، حكمة. وربع البيت الأخير حكمة: أي الرجال المهذب، يعني لا أحد، إذن ما أحد ترضى سجاياه كلها. وعرفه أيضا الآخر بقوله: وغمضوا للصديق عن المساوي مخافة أن أعيش بلا صديقي. والذي يقول: ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. وقد عبر عن هذا المعنى أيضا بشار بن برد في أبياته السائرة التي يقول فيها: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. وقال حكيم: قارب إخوانك في خلائقهم تسلم من بوائقهم وترتع في حدائقهم. وقال الأحنف: من حق الصديق أن يحتمل له ظلم الغضب وظلم الدالة، الدالة التي نسميها في العامية الميانة، وظلم الهفوة. وقال آخر: من عاشر الناس بالمسامحة دام استمتاعه بهم. وإذا كان الصفح عن الزلات من أفضل خصال الحمد، فأحق الناس بأن تتغاضى عن هفواتهم رجال عرفت منهم المودة، ولم يقم لديك شاهد على أنهم صرفوا قلوبهم عنها. ومما يعين على ذلك معرفة طبائع الأصدقاء ومعاملتهم بذلك المقتضى، والصبر على ما يصدر منهم من جفاء، والتأني في صرم حبال المودة، أن يتأنى الإنسان وألا يصرم حبال المودة عند أول هفوة. المسألة 13: معاملة الأصدقاء بالمثل. فيذهب بعض الناس إلى أن يسيروا مع الأصدقاء على مثل سيرهم معهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. بعض الناس يسير معهم بسيرة العدل دون الفضل. وإلى هذا المذهب أشار أبو القاسم الحريري في مقاماته بمثل قوله: بل نتوازن بالمقال وزن المثقال، ونتحاذى في الفعال حذو النعال، لأن النعل يقد على حذو الأخرى. قال أبو حيان التوحيدي: سمعت أبا دلف الخزرجي يقول: أنا أستجفي الشاعر الذي يقول: والله لا كنت في حسابي إلا إذا كنت في حسابك، فإن تزرني أزرك، أو أن تقف ببابي أقف ببابك. وكان يقول أبو دلف، يقول يستجفي هذا البيت ويستعيبه ويقول: ما هذه الغلظة والفظاظة، وما هذه المكايسة والمصادقة، أفليس لو قابلك صاحبك بمثل هذا الأمر وقف الأمر بينكما، وانتكث حبل المودة عنكما، ودبت الشحناء في طي حالكما. قل هذا لا ينبغي. والقول الفصل في هذا أن ما يصدر من الصديق إن كان من قبيل العثرة التي تقع في حال غفلة، أو كان من قبيل خطأ في اجتهاد الرأي، فذلك موضع الصفح والتجاوز، ولا ينبغي أن يكون له في نقض الصداقة أثر قليل أو كثير. أما إن كان عن زهد في الصحبة وانصراف عن الصداقة، فلك أن تزهد في صحبته وتقطع النظر عن صداقته. وهذا موضع الاستشهاد بمثل قول الكميت: وما أنا بالنكس الدنيء ولا الذي إذا صد عنه ذو المودة يقرب، ولكنه إن دام دمت وإيكن، له مذهب عني فلي عنه مذهبه، ألا إن خير الود ود تطوعت به النفس، لا ود أتى وهو متعب. والفرق بين عثرة قد تصدر من ذي صداقة، وبين جفاء لا يكون إلا من زاهد في الصداقة، يرجع فيه الرجل إلى الدلائل التي لا يبقى معها ريب. والتفريط في جانب الصداقة ليس بالأمر الذي يستهان به، فلا ينبغي الإقدام عليه دون أن تقوم على قصده لقطع المودة بينة واضحة. يقول أحد الحكماء، وهي أبيات جميلة: جفى الصديق، وهو عالم وأصولي وتلمح العلم في هذه الأبيات، يقول: جفى الصديق فناجيت الفؤاد بأن يبيت في جفوة تلقاء جفوته، أبى وقال: أصون العهد متئدا، فرب ود صفى من بعد غبرته. عاد الصديق فأصفى وده، فإذا حديث نجواي منسوخ برمته، إن تلقى طبعا رقيقا فاغرسن به مودة يسقها من ماء رقته. المسألة 14: مسألة عتاب الأصدقاء، وهذه تحتاج إلى محاضرة أو محاضرات. لا يخلو الرجل وهو معرض للغفلة والضرورة والخطأ في الرأي أن يخل بشيء من واجبات الصداقة. فإن كنت على ثقة من مودة صديقك أقمت له من نفسك عذرا، وسرت في معاملته على أحسن ما تقتضيه الصداقة، وإن سلمت من العتاب فذلك خير وأحمد عاقبة. لأن العتاب كالدواء يحتاج إليه أو قد يضطر إليه. فدع العتاب فرب شر هاج أوله العتاب. قال الأحنف: ما عاتبت أحدا إلا ومن ثال علي منه أكثر مما عاتبته عليه. وعاتبه على أمر ثم ينثال علي أضعاف ما عاتبته من أجله. كعش الدبابير، فإن حام في قلبك شبهة أن يكون هذا الإخلال من صديقك الذي تريد أن تعاتبه عنه أو تترك العتاب من أجله، إن حام شبهة في أن يكون هذا الإخلال ناشئا عن التهاون بحق الصداقة، فهذا موضع العتاب، والعتاب يستدعي جوابا. فإن اشتمل الجواب على عذر أو اعتراف بالتقصير فاقبل العذر وقابل التقصير بصفاء خاطر وسماحة نفس. ولهذا أيها الأحبة، ما نأتي للعتاب ونأخذ حكمة وننزلها عليه، بل ينبغي الجمع بين أمور عدة حتى نعرف متى نعاتب ومتى لا نعاتب. وعليه يحمل قول الشاعر، يعني إذا وجدت من صديقك اعتذارا وقابلته بسماحة نفس يحمل قول الحكيم: أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما سامني منه اغتراب، إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. ومما يدلك على أن صداقة صاحبك قد نبتت في صدر سليم أن يجد في نفسك ما يدعوه إلى عتابك، يعني أن تجد أنت أحيانا في نفسك ما يدعوه إلى العتاب، حتى إذا لقيته بقلبك النقي وجبينك الطلق ذهب كل ما في نفسه ولم يجد للعتاب داعي، يعني هو يريد أن يعاتبك، ثم إذا وجدك مبتسما وجد صدرك مشرحا وهو يريد أن يعاتبك فإنه يترك العتاب جملة لما يرى من صفاء خاطرك وطيب قلبك وبشاشة محياك. وعلى هذا يحمل قول الآخر: أزور محمدا وإذا التقينا تحدثت الضمائر في الصدور، فأرجع لم ألمه ولم يلمني وقد رضي الضمير عن الضمير. فإن أكثر صاحبك الإجحاف بحق الصداقة ولم تجد له في هذا الإجحاف الكبير عذرا يزيل من نفسك الارتياب في صدق مودته، ما وجدت العذر، وجدت أن الجفاء مستمر، فذلك موضع قول الآخر: أقل العتاب من استربت بوده ليست تنال مودة بعتابي. المسألة 15 مسألة كتم السر عن الأصدقاء. فمن المعروف أن الإنسان لا يكتم عن أصدقائه سرا يخشى من إفشائه ضررا، وقد يجد الرجل في نفسه شيئا متى شعر بأن صديقه قد كتم عنه بعض ما يعلم من الشؤون، من الشؤون التي لا يضيرك أن يعلم بها، أو من الشؤون التي لو علمها لضاق صدره لأنك لم تخبره بها. وقد أشار إلى هذا بعضهم فقال: والخل كالماء يبدي في ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. ومن الحكماء من ذهب في النصح بكتم السر الذي يخشى من إذاعته ضرر إلى حد أن نصح بكتمه حتى عن الأصدقاء. وجه هذا الرأي، وجه أن تكتم الأسرار حتى عن الأصدقاء، إنما هو الخوف من أن يكون لصديقك صديق لا يكتم عنه حديثا، وإذا انتقل السر إلى صديق لم يؤمن عليه أن يصبح خبرا مذاعا، كما قال محمد بن عبشون: إذا ما كتمت السر عمن أوده توهم أن الود غير حقيقي، ولم أخف عنه السر من ظنة به ولكنني أخشى صديق صديقي. والقول الفصل في هذا يرجع إلى قوة ثقتك بصديق الفضيلة وذكائه وفهمه والمعيته ومعرفته لمقاصدك وماذا ينشر عنك وماذا لا ينشر. فإذا وثقت بفهمه لأن يكون هذا السر في صدره لا يتجاوزه إلى غيره، فإن كان صديقك على هذا المثال فأطلعه على ما في نفسك، فإنما أنت وهو روح واحدة ولكنها في ذاتين. فإن كان مع صداقته الخالصة لا تأمن أن يجري على لسانه بعض ما أفضيت به إليه، فذلك موضع قول الحكيم: ولكنني أخشى صديق صديقي. ومن الأذكياء من يحرص على كتم سر صديقه حتى وإن انصرمت المودة بينهما، فلا يفضي به إلى صديق آخر، ولا سيما صديقا ليس بينه وبين الذي أودع السر عنده صداقة، كما عبر عن هذا مسكين الدارمي بقوله: وآخي رجالا لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها يظلون شتا في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها. المسألة 16 أثر البعد في الصداقة. شأن الصداقة أن تنعقد بين شخصين يقيمان في موطن وتبقى حافظة المظاهر ما دام الصديقان يتمتعان بأنس القرب والتزاور. فإن فرقت الأيام بين داريهما وبدلتهما بالقرب بعدا وبالأنس شوقا بقيت الصداقة في قوتها، وإنما يكون للبعد أثر في بعض مظاهرها، أما الصداقة فباقية في صدور الرجال. وقد ذكر بعض الحكماء أن الغيبة الطويلة من شأنها أن تنسي الصداقة، وساق على هذا المثل الذي يقول: كثيرا ما أودى بالصداقة سكوت طويل. وهذا قد يقال في الأول قبل أن تأتي وسائل الاتصال الحديثة. وقد ترى أن صداقة الفضيلة متى بلغت منتهاها فإن الغيبة الطويلة لا تأخذ منها شيئا أكثر من مظاهرها كما مر، بل ربما عقدت الصداقة بين شخصين لم يتجاورا بل لم يلتقيا البتة، وإنما عرف كل منهما فضل الآخر على بعد، ولم يكن بينهما اتصال إلا عن طريق المراسلة، كما عبر الأول بقوله: وإني امرؤ أحببتكم لمكارم سمعت بها والأذن كالعين تعشق. وكثيرا ما تأتي هذه الصداقة بثمار طيبة غزيرة، وإن كان مسلكها في الروح غير مسلك الصداقة الناشئة عن لقاء ومشاهدة. ومن جميل الصداقات ونوادرها في ذلك ما كان بين علامة الشام القاسمي المتوفى سنة 32 و300 للهجرة، وعلامة العراق الألوسي المتوفى سنة 42 و300 للهجرة، حيث كان بينهما من الود والمكاتبة والحب ما لا يخطر ببال، مع أنهما ماتا ولم يرى أحد منهما الآخر. المسألة 17: الصداقة صلة بين الشعوب، فلا غنى للشعوب أن ترتبط بصلات تجعلها كاملة تسير إلى غاية واحدة، وهذه الرابطة تتحقق بالصداقات التي تستوثق بين علمائها وزعمائها الناصحين. فالصداقة التي تنتظم بين طائفة من علماء في المشرق وعلماء في المغرب مثلا تجعل القطرين في اتحاد علمي وأدبي وتجاري واسع. وللاتحاد في مثل هذه المعاني غايات سامية لا يستهان بها. ولا ريب أن مواسم الاجتماعات كثيرة، وأن أفضلها وخيرها وأعظمها للتواصل هو ما يوجد عند المسلمين، وهو موسم الحج، فهو أسنح الفرص لنشوء تلك الصلات وتقويتها. وإذا دلنا التاريخ أو المشاهدة على صداقة كانت بين علماء متباعد الأقطار ولم تعد على تلك الأقطار بفائدة، فإن الزمن يدعون الآن إلى أن نعمل على تقوية روابط الصداقة بين علماء الشرق والغرب، وأن نوجه جانبا من هذه الصداقات إلى خدمة المصالح العامة والتعاون على أسباب السعادة المشتركة في الحياة، وخصوصا مع وجود وسائل الاتصال الحديثة الكثيرة المتنوعة. المسألة 18: الصديق العاقل. الصديق العاقل له صفات كثيرة، ولعل من أجلها وأجل علاماتها أنه يعرف قدرك وطبيعتك ويبعد عن إحراجك، ويعرف متى يثني عليك وعند من وفي أي وقت. أن بعض الأصدقاء قد يحبك ولكنه ليس بعاقل، قد يثني عليك في مكان، وفي هذا المكان من إذا أثني عليك بحضرته بحث عن زلة لك، فيكون جلب لك المضرة من حيث أراد الخير. ولهذا يقال: عدو عاقل خير من صديق أحمق. وقد ذكر أبو حيان التوحيدي في كتابه الصدقة والصديق قصصا عجيبة في هذا الشأن، حتى إن بعضهم وهم أعداء لكنهم عقلاء قد نفعوا بعضا أكثر مما ينفع بعض الحمقى في صداقاته. إذن الصديق العاقل هو من يعرف طبيعتك ويعرف ما تفكر فيه ويلمح ذلك من نظرات عينك، وينظر في ما تحتاج إليه، ويعرف متى يسليك، ويعرف متى يشكيك، ويعرف متى يتوجع إليك، ويعرف مدى حاجتك. فهذا هو الذي قال فيه الشافعي: أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يساعدني في كل أمر أحبه، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا، ليت أني لقيته فقسمته مالي من الحسنات. المسألة 19: الصداقة تقوم على الذوق، فذلك من أعظم مقوماتها، والحديث عنه يطول. العشرون والأخير صدقة مميزة، فلئن كانت الصدقة في الأصل لئن كانت جميلة رائعة فلهي أجمل إذا كانت بين أهل العلم والفضل، وبين الجيران، وبين القريب وقريبه، والأخ وأخيه، والوالد وأولاده، فتلك سعادة ناجزة وجنة معجلة. فهذا ما سمح به الوقت، وفي النفس حاجات وفيكم فطانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: ما العلاقة بين الحب في الله والصداقة الفاضلة؟ وأعظم الصداقة الفاضلة الحب في الله، أن تحبه لفضيلته، وما أحببته لله إلا لفضائله. وأعظم فضيلة أن يكون ذا صلاح وتقى وذا مروءة أيضا. وهذا يسأل عن كيف تكون الصداقة بين الأخ وأخيه والابن ووالده والجيران. الصداقة بين الجيران إذا انعقدت أو بين الأقارب، فإن رابطة الجوار ورابطة الرحم تكون أعظم وأعظم، لأن الغالب أن الناس إذا تجاوروا أو تقاربوا قد يكون بينهم نوع مشاحة، فرابطة الجوار أو رابطة الرحم تقل أو تضعف، فإذا كانت صداقة آتت أكلها أضعافا مضاعفة. والعلاقة بين الأخ وأخيه من أروع ما يكون، ومن أجمل ما يكون، ومن أدوم ما يكون، كما قيل لحكيم لما قيل له: أيهما أحب، أخوك أو صديقك؟ أخوك أو صديقك؟ قال: أخي إذا كان صديقي. أخي إذا كان صديقي، لأن أخاك ترفع بينك وبين الكلفة، لأن أخاك يعينك على نوائب الحق، ويقوم بإصر كثير من الأعمال التي تنوء بحملها، ولأنه رحم لك، ولأنه محرم لأهلك في حياتك وبعد مماتك، ينفعك أخوك، ولأنه يخشى على سمعتك، لأن سمعتك هي سمعته. ولهذا موسى عليه السلام قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. وهذه أعظم شفاعة في التاريخ، ولما كان أخوه هو الذي اختاره الله له حصل له ما حصل من الخير العظيم، وفتح الله عليه ما فتح. فإذا الإنسان إذا كان له أخ صديق فسينال من السعادة ما لا يخطر له ببال، ثم سيكسب من الأجور الشيء العظيم، لأنه بذلك قد يكون وصل رحمه وأسعد والديه، لأن الوالدين يسعدون إذا رأوا أن أبنائهما على وئام وعلى مودة. وأكثر ما يكدر بين الوالدين ما يكون بين الإخوة من الخصام، ولأن ذلك أرهب لجنابهما، لأن المفسد ما يفسد إلا بين القلوب الصغيرة الضعيفة والعقول التي لم تكبر بعد. فإذا كانوا على مودة كان ذلك أخشى وأرهب وأعظم لجانبهما. إذن الصداقة بين الإخوان، وقد أرانا العيان صداقة بين إخوان لا يخطر بالبال. وأعرف أن أخوين الآن أعرفهما الآن وهما على قيد الحياة، أحدهما يبلغ من السن 105 سنوات، والآخر يبلغ 91 سنة، نسميه الصغير، هذا تقريبي يعني. ولا وين يقول أبو هلال: أي عيش أو جمال أنسنه لابن 81 سنة، هذا عمره 91 سنة. وبينهم من المودة العجيبة منذ أن شب الصغير عن الطوق وهو ينظر إلى أخيه الكبير كأنه والده، ويعامله كوالده إلى يومنا هذا. ولو رأيتهم في المجلس، مع أن الكبير له أولاد بررة وله أحفاد بررة ولأحفاده أحفاد بررة، ولكن هذا الأخ لا يتكل على أحد من هؤلاء، إنما يقوم بخدمة أخيه بشيء لا يخطر لك بالبال. وأخوه الكبير يرعى هذا الحق، ولا يتناول الإفطار في كل يوم إلا عند أخيه هذا، ولا يكاد يفارقه، ويحدثون أبنائهم وأحفادهم عن العجب العجاب. وإذا حجوا حجوا جميعا، وإذا اعتمروا جميعا، وإذا افترقوا في المسعى أو في الطوف ثم تقابلوا، كأن الواحد له أكثر من سنة لم يشاهد أخاه. هذا ليس من نسج الخيال، هذا شيء موجود. وقبل أيام زرتهم في منزلهم، في كل صباح يجلسون ويأتيهم الناس، زرت وإذا بالصغير قد أجريت له عملية في عينه، فكان في داخل المنزل لا يخرج للضيوف، فسألت عنه قالوا في المنزل. طيب أين الأكبر؟ قالوا هو عنده، ما يأتي عند الناس. فدخلت عندهم وشاهدت مشهد من أعظم المشاهد. حتى قلت لابني الأخ الأصغر قلت وثق هذا المشهد، هذا في السرير المفروض أن إذا كان مريض في السرير تجلس أنت بجانبه على وين؟ على الكرسي، وإذا به بجانبه في السرير بجانبه حتى القرب ما يريد أن يبعد بينهم شيء، وأثر ذلك على أولادهم وعلى أحفادهم وعلى مكانتهم بين الناس، صداقة عظيمة تنبت في صدور الناس الرجال الذين يصبرون على بعض ويحبون بعضا ويحدمون على بعض ويعذرون بعض. هذه صداقة اللي يسأل عنها السائل. وأيضا أعظم منها صداقة الوالد لأولاده والولد لأبيه، وهذه موجودة، وناس لا يسافر إلا مع والده، وهذه تدل على نفوس كبيرة زاكية من تواضع الوالد لولده ومن حب الولد لوالده. وهذا الذي وفقه الله لصداقة والده يكسب من الحسنات كل يوم من دون تعب، إنه يجد المتعة مع والده ويجد الأنس بقربه، وكلما أسعدت والدك أو قلت كلمة طيبة أو شاهد منك مشهدا يعجبه ويطربه من المروءة سيسعد والدك أيما سعادة، أولا لما قمت به من هذه المروءة الجزلة، ثانيا إنك قطعة منه. والإنسان قد يتمنى الخير للناس، لكن ما يتمنى أحد أن يكون خيرا منه إلا أولاده، يتمنى أن يكونوا خيرا منه. فإذا الذي وفق مثل هذه الصداقة لا شك أنه على درجة عالية، وقد أرانا العيان شيئا من ذلك. أعرف من الناس من لا يسافر ولا يخرج البرية إلا مع والده، ومن الأباء من لا يجد أنسه إلا بين أولاده. طبعا لا يلزم أن يكون الإنسان يعني أن تكون هذه الصورة المثالية في كل حال، قد الوالد يريد أن يخلو مثلا ببعض أصدقائه أو يريد أن يكون في بعض أمور خاصة، لكن القدر المشترك الذي ينبغي ألا يغيب أن يكون هذا الاحترام وهذا الود وهذا التشاور وهذا القرب وهذا الحب، أن يكون قائما، لا أن يكون مكانه المكايسة والقطيعة والمشاحنة أو تكون روح التحدي. بعض الناس يقول والدي يتحداني، والدي يفضل إخواني عليه، لا. ولا أيضا من الوالد أن ينظر إلى أولاده نظرة الشزر ويريد أن يكونوا كاملين من كل ناحية ولا يعذرهم، لا، إنما يكون هناك نوع من الموازنة. لكن نحن نتحدث عن بعض الصور المثالية الموجودة. وهذا يقول ما حدود الصداقة والعلاقة في المدارس وبيئة العمل؟ أيضا هذا نوع من الصداقة، صداقة الزمالة، خصوصا الصداقة إذا كانت في المدارس وميدان التعليم. ومن أطهر العلاقات ومن أحسنها العلاقة بين الزملاء في ميدان التعليم، وهذا له أثره على الطلاب، له أثره البالغ. إذا كان أعضاء هيئة التدريس على درجة من كمال النفس وعلى حب لبعضهم لبعض وعلى ذكر بعضهم لبعض في غيباتهم وفي حضورهم، هذا يؤثر على نفوس الطلاب ويلمحون هذه الصداقة ويرون أن هؤلاء يطبقون ما يقولون. أما إذا كان الإنسان الواحد إذا كان هؤلاء الواحد منهم ينتقص الآخر، فلا شك أن التعليم سيخفت وأن ثمرة العلم ستقل وستضعل وربما تتلاشى. وميدان التعليم ليس ميدان الملاسنات ولا القيل والقال، فيعني يحسن أن تكون بينهم مودة ورحمة، خصوصا وأنهم يتقابلون في كل يوم. وإذا لم يكن من الموت بدا فمن العجز أن تموت جبانا، إذا كنت ترى في كل يوم من جميل العقل والمرأة أن تداريه، أن تهدي له الهدية، أن تتودد إليه، أن يكون بينهم الإيثار، أن يحمل بعضهم عن بعض بعض أعباء العمل. ومن هنا تكون المدارس تكون مكان أنس. وأعرف بعض المعلمين من يقول والله أني أشتاق إلى المدرسة، إذا جاء آخر يوم من الدوام نهاية الأسبوع أني أشتاق إلى زملائي وأعد ليوم الدوام لكي أراهم، لأني وجدت أنسي عندهم. إذن جانب الصداقة، ولهذا قالوا من علامة العقل التودد للناس، أن يتودد بعض الناس إذا زار بلدا أو زار مكانا أحدث له الأصدقاء، كما قال المتنبي شر البلاد بلاد لا صديق بها. إذا وبعضهم سبحان الله أعطي من الموهبة أوتي من الخذلان ما لم يأته أحد، يدخل بين أناس مجتمعين وما يلبث لحظة إلا أن يفرق بينهم وأن يجعلهم عضين عن اليمين وعن الشمال عزين. ولهذا يقول الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله، يقول إذا كان من الأعمال ما لا يتهيأ إلا بتوفيق من الله فإن منها ما لا يتهيأ إلا بخذلان من الله. بعض الناس تجده يأتي إلى مكان، إلى بيئة وفيهم من الفرقة، فيجمع شتاتهم ويؤلف بينهم ويحبب بعضهم إلى بعض ويجعلهم أصدقاء، وبعضهم بالعكس من ذلك تماما. فهذه حدودها. وطبعا صداقة الناس تختلف، منهم من تقوى الصداقة، منهم من تضعف، منهم من يكفي مجرد السلام عليه من الزملاء، منهم من لا تدخل معه في قضية. يعني الإنسان العاقل يعرف يعني كيف يعامل ومن يعامل. وأيضا من أعظم ما يعين عليها الإيثار والمروءة وترك الجدال وترك القيل والقال، هذا مما يعين على مثل هذه المروءات. أحسنت. بعض الناس يكثر الخلاف، أنا ما أقول إنه ما يخالفه، ولا أن يكون نسخة مكررة منه، ولا أن لا يبدأ رأيه عنده، إنما يحاول قدر المستطاع أن يضيق الخلاف. بعض الناس إذا سافروا يختلفون، منهم من إذا سافروا ما يأتون من السفر إلا وقد افترقوا فيما بينهم ولا يكلم بعضهم بعضا بسبب الخلاف. ولهذا ابن المبارك صاحب مروءة ويعرف وش معنى الخلاف، قال ما أقل خلافك، يعني يوافق في أمور أحيانا ما ينبغي لك أنك تتشدد فيها أو يلزمك أن تبدي رأيك فيها. مثلا على سبيل المثال في السفر، إذا كنت مع صاحب لك وهو خريط في الطريق ويحسن التدبير ويحسن قيادة السيارة، هل يلزمك في كل دقيقة أن تدبره؟ أنا أعرف بعض الناس ما يقف من التدبير وهو لا يحسن القيادة، أعرف بعضهم يدب يمين شمال أو يسكت ما يقول شيء، إذا ضاعوا أنا عرفت أنكم ستضيعون، أنا عندي شعور من البداية أنكم ستضيعون. وأعرف بعضهم إذا مل من التدبير باللسان بدأ باليد يمين شمال، هذا من الخلاف. ومنهم من لا يتكلم، إنما يضع الأمر لأمير الرحلة أو للقائد الحصيف ولا يكثر عليه الخلاف. ثم إن حصل بعض الشيء يبدي بالحكم بلطف، أخذ الرأي والتداول لا يعد خلافا بكل حال. ولهذا يقول الحكيم العربي يحلو النضال ولا نضال ألذ من تنقاد آراء بغير خصام، هي كالسحائب هذه وطفاء إن سنحت وتلك تمر مر جهامي، والرأي يخلص بالنقاش الحر من صدأ الخمول ولبسة الإبهام، وجآذر الأفكار، الجآذر ما هي؟ هي الغزلان، وجآذر الأفكار لا ترد الحمى ما لم تسس بروية ونظام. ليس أخذ الرأي وتداوله خلافا، لكن بعضهم لا يشتد عند أدنى شيء خصومة، هذا معنى قول ما أقل خلافك، قول ابن مبارك. وابن مبارك أعجب بهذه الخصلة، ابن مبارك مجرب ويسافر للحج من خراسان، وأكيد يمر بما يمر به من الثقلاء الذين أعيوا كاهله وأتعبوه، فلما رأى محمد بن النضر ما يخالف بعد صنع الطعام بعد السفر قال ما أقل خلافك. فالخلاف هو اللي يثير العداوة حتى في المزاح، وحتى مما يعين الذوق في المزاح. بعض الناس ليس عنده أي ذوق، يمازح من هو أكبر منه ومن هو أصغر منه. من حق أستاذك أن يمازحك وأن يدل عليك، لكن ليس من حقك أن تمازح بكل حال. من حق والدك أن يقول لك ما يقول، لكن هل من الحق أن ترفع كلفة الأبوة جملة؟ وطبعا هذه مسائل الذوق، والذوق ما يعبر عنه ومن الله ويأتي أحيانا بالدربة. لكن بعض الناس سبحان الله تجده يمزح وما ألطف مزاحه مع الكبير ومع الصغير، وبعضهم لو أخذ رأيك لقلت لا تمازح أحدا ولا تكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.